اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. ما هي الأدلة على حجية الاستصحاب؟ المرحوم الشيخ المطمئن رحمه الله يذكر 4 أدلة على حجية الاستصحاب. الدليل الأول بناء العقلاء. الدليل الأول بناء العقلاء. قرر هذا الدليل في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن سيرة العقلاء على اختلاف أذواقهم ومشاربهم وفي مختلف أغراضهم التكوينية والمولوية، جارية ومنعقدة على الأخذ بالحالة السابقة. ولذلك أنه نرى أن التاجر لما يسافر من بلد إلى بلد يراسل التاجر الآخر، وما ذلك إلا عملا منه بالاستصحاب، استصحاب بقاء حياة ذلك التاجر. الإنسان الأب لما يكون في بلد وابنه في بلد نشوف يرسل إليه الأموال تباعا، وذلك ما هو إلا عملا من الأب باستصحاب حياة الولد. بل ترقى بعضهم وقال أن العمل بالاستصحاب يعمل به الإنسان لا من حيث كونه إنسان بل من حيث كونه حيوانا. يعني هذه السيرة منعقدة حتى عند الحيوانات أنها تعمل بالاستصحاب، ولذا نرى أن بعض الحيوانات أن الحيوانات تخرج إلى الرعي صباحا وتعود مساء إلى أماكنها، وما ذلك إلا عملا منها بالاستصحاب. وإن كان الشيخ لا يرتضي هذا باعتبار يقول هذا يعد من المهازل. ليش؟ لأن الحيوانات لا يطرأ عليها الشك حتى تعمل بالاستصحاب، وإنما يتعود إلى أماكنها بنحو لا شعوري، كما يبين فيما في التطبيق إن شاء الله أبين ما أريد أخليها في طليعة البحث. زين، إذن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالحالة السابقة. المقدمة الثانية أن الشارع أمضى هذه السيرة. ليش أمضى هذه السيرة؟ قال لأن الشارع من العقلاء بل سيدهم. طبيعي هاي المقدمة الثانية مبنية على تفسير السيرة العقلائية على قاموس الشيخ الصهاني وتبع له الشيخ المظفر، أن السيرة العقلائية لما تنعقد لا بد أن تكون لحيثية عقلائية. السيرة العقلائية عند المرحوم الأصفهاني هي تلك السيرة التي تكون قائمة على أساس نكتة حفظ النظام، أي نكتة عقلائية. الشيخ يقول إذا كانت سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالاستصحاب، وكانت هذه السيرة منعقدة على أساس نكتة عقلائية، فالشارع سيد العقلاء، وإذا كان سيدهم لا بد أن يوافقهم، وإلا لو كان له طريقة أخرى أو لو لم يكن يرتضي هذه الطريقة لردع عنها. طبيعي هو فيما سبق بيّن الشيخ هنا أنه الشارع لا بد أن يردع عنها، يعني السكوت يكشف عن الإمضاء، فيما لو كان العقلاء هذا مر، قلنا سيارة العقلاء مرة يقدر يتلبس بها الشارع مرة لا يجوز أن يتلبس بها الشارع. الاستصحاب سيرة عمل بها العقلاء، لكن الشارع يقدر يتلبس بالاستصحاب لو ما يقدر. ليش؟ لأنه ما يشك. شلون من سكوته نكتشف الإمضاء؟ فيما سبق بيّن، أنا بيّنت 9 صور للسيرة في خبر الآحاد. قلنا إذا كانت السيرة لا يمكن أن يتلبس بها الشارع وإنما تلبس بها العقلاء، فمن سكوت الشارع لا نستكشف الإمضاء إلا إذا جرت سيرتهم نسينا إلا إذا جرت سيرتهم في الحقل الشرعي، أما إذا بقت في الحقل الدنيوي سكوت لا يكشف عن الإمضاء. فهي الشيخ ما أتعب منها، لابد أنه شنو يتم أن سيرة العقلاء عملوا بالاستصحاب في المجال الدنيوي والشرعي، فسكوت الشارع دليلا على الإمضاء لأنه من العقلاء بل سيدهم، ولو كان هذه الطريقة لم يرتضها لوجب أن يردع عنها بعدما كانهم عملوا بها في الجانب الشرعي. إذن مقدمتين تقرير دليل عقلاء. المقدمة الأولى أن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالحالة السابقة. 2 موافقة الشارع لهذه السيرة لأن الشارع من العقلاء فلا بد أن يكون موافقا له. زين، ثم يقول الشيخ وهاتان المقدمتان لا بد وأن يكونا قطعيتين. لذا لم تكن قطعيتين بل تطرق الاحتمال إلى إحدى هاتين المقدمتين بعد إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. لذلك المرحوم الشيخ يقول المقدمة الأولى ناقش فيها النائيني والمقدمة الثانية ناقش فيها الآخون بمناقشتين، فأمامنا ثلاثة مناقشات لهذا الدليل. المناقشة الأولى للشيخ النائيني وقد ناقش فيها يا مقدمة الأولى، ومناقشتين للشيخ الآخون ناقش فيها المقدمة الثانية. زين، الشيخ النائيني ايش قال مناقشته؟ قال أنا أسلم بانعقاد سيرة العقلاء على العمل بالحالة السابقة، لكن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالحالة السابقة لا بعرضها العريض، وهذه السيرة أنا لا أسلم بانعقادها بإطلاقها، وإنما سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالحالة السابقة فيما إذا كان الشك في البقاء مسبب عن الشك في المانع، عن الشك في المانع، أما إذا كان الشك في البقاء مسبب عن الشك في المقتضي فلا أسلم بانعقاد سيرة العقلاء على العمل بالحالة السابقة. وهذا التفصيل هو الذي مال إليه هذا التفصيل هو الذي مال إليه بالأقوال ال11 اللي نقلناها. إذا كان الشك في المقتضي فلا أقول بالاستصحاب، إذا كان الشك في المانع فأقول بالاستصحاب. الشيخ الأنصاري فهذا التفصيل رأي الشيخ الأنصاري، فهذا التفصيل الشيخ النائيني قال أسلم بانعقاد سيرة العقلاء فيما لو كان الشك في البقاء مسبب عن الشك في المانع، أما إذا كان الشك في البقاء مسبب عن الشك في المقتضي لا أسلم بانعقاد هكذا سيرة. فيكون هذا تعليق الشيخ النائيني موافقة لتفصيل الشيخ الأنصاري، وهذا يحفظ الشيخ الأنصاري تفصيله أن الاستصحاب يجري فيما إذا كان الشك في المانع دون ما إذا كان الشك في المقتضي. وأنا بينت فيما سبق ما هو الفارق بين الشك في المانع والشك في المقتضي. الشك في المانع عندي مي ما أدري ثالث يوم هذا المي باقي لو مو باقي، ليش باقي لو مو باقي؟ لأن ما أدري أكو واحد شربه لو ما أكو واحد شربه، هنا شنو المي عنده قابلية أن يبقى إلى اليوم الثاني، فلم يكن شكي في بقاء الماء مسبب عن الشك في المقتضي أن الماء بي مقتضي أن يبقى إلى اليوم البعد لو ما بي، لا لم يكن، وإنما مسبب كان شكي في البقاء مسبب عن من؟ عن الشك في المانع. وأخرى لا يكون، هنا قال الشيخ الأنصاري قال أنه نجر الاستصحاب، النائين يقول سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالاستصحاب، وأحيانا لا الشك في البقاء لم يكن مسببا عن الشك في المانع وإنما الشك في المقتضي. بنزين عندي بنزين باليوم الثاني أشك في أنه بقى البنزين بالتنك لو ما بقى، ليش بقى لو ما بقى؟ واحد شربه تشك من جهة المانع لو من جهة شنو؟ من جهة المقتضي أصلا، وبي قابلية أن يبقى إلى اليوم البعد لو ما بي. الشيخ الأنصاري قال فيما إذا كان الشك في البقاء مسببا عن الاقتضاء لا أقول بجريان الاستصحاب. النائين يقول مناقشته على المقدمة الأولى يقول سيرة العقلاء قد انعقدت على العمل بالحالة السابقة فيما لو كان الشك في المانع، أما إذا كان الشك في المقتضي لا أسلم بانعقاد هكذا سيرة. إذن هو قبل السيرة لو رفضها قبلها في الجملة لا قبلها بالجملة، قبلها في 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 دائرة وقال ما أسلم بانعقادها بعرضها العريض. هاي مناقشة المرحوم.
إذا ما فرق بين قول الشيخ الأنصاري مثل ما ذكرته قول الشيخ
اي لا 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 هو الشيخ النائيني قال سيرة العقلاء بل يعني هاي سيرة العقلاء بهذا المعنى تكون داعم لقول الشيخ الأنصاري، بل داعم لقول الشيخ الأنصاري. بس مو تجي المقدمة الثانية أن هذه السيرة منضات أو لا، الشيخ الآخر ناقش بمناقش. أما هذا التفصيل الذي ذكر الشيخ النائيني بل يكون داعم لقول الشيخ الأنصاري فيما إذا كان المدرك لحجية الاستصحاب هو سيرة العقلاء، بس راح يتضح فيما بعد أن المدرك هو الأخبار، هو الأخبار. زين، فهذا التفصيل بل يكون داعم لقول الشيخ الأنصاري. زين، واضحة هاي المناقشة الأولى؟ مناقشة الشيخ النائيني واضحة؟ زين، المناقشة الثانية عندنا مناقشتين للشيخ الآخر ناقش بها يا مقدمة الثانية، وهو أن الشارع أمضى هذه السيرة. إيش قال الشيخ الآخر؟ قال المناقشة الأولى قال عمل العقلاء بالاستصحاب له أسباب متعددة، افتار أن العقلاء يعملون بالاستصحاب من أجل رجاء تحصيل الواقع، هذا أول، اثنين احيانا يعملون بالاستصحاب، ابين بعدين المصطلحات، من اجل الاحتياط. ثلاثة احيانا يبنون على الاستصحاب من اجل اطمئنانهم بالبقاء. رابعا احيانا يعملون بالاستصحاب من اجل شنو؟ من اجل الكون السابق. خامسا احيانا يعملون بالاستصحاب من اجل الظن عندهم بالبقاء. سادسا احيانا يعملون بالاستصحاب من اجل الغفله عن الشك، الغفله عن الشك. هاي قد ايش قد لك؟ سابعا العقلاء يعملون بالاستصحاب نظرا الى الحاله السابقه. والنافع للاستصحاب فيما اذا كان عمل العقلاء بالبقاء، يعني كلما كان عندهم يقين سابق وشك لاحق يبنون على البقاء، فيما اذا كان البناء على البقاء شنو؟ لا من الاسباب السته، وانما منين؟ من السبب السابع، هو شنو؟ بسبب الحاله السابقه. شنو اذا عمل العقلاء بالبقاء له اسباب؟ اسباب شنو اسباب؟ مره هم ليش يعدلون عود كلما كان عندهم يقين سابق وشك لاحق؟ ليش يعدلون؟ مو نظرا الى الحاله السابقه، وانما شنو؟ يريدون يحتاطون. شو يريدون يحتاطون؟ ابني بلندر، وانا اريد اودي له، هو قبل سنتين اريد اودي له الان نقود. ليش تريد تودي له نقود؟ احتياطا. شنو احتياط؟ مو عملا بالحاله السابقه. منو قال لك عمل بالحاله السابقه واستصحاب؟ كيف تقول لي استصحاب؟ وانما احتياطا لئلا يقع في لئلا يقع شنو؟ في الظنك، فاحتاط فاودي له. بعد انت جبت انه هذا ديشوك الاب في حياه الابن، وبالتالي يبقي حياه الابن. لا بابا، لا ابقي حياه الابن ولا كذا، وانما شنو؟ احتياطا مني ارسل الاموال لئلا يقع الابن في الظنك والضيق. اذا مره العقلاء يعملون بالاستصحاب من اجل الاحتياط، مره لا يعملون بالاستصحاب شنو؟ من اجل الاطمئنان. من اجل الاطمئنان. شلون؟ التاجر لما يسافر من بلد الى بلد ويدز رسالة إلى التاجر الثاني، هو ليش يدز رسالة إلى التاجر الثاني؟ عملا بالاستصحاب؟ لا، وإنما شنو؟ عنده اطمئنان ببقاء حياة ذلك التاجر. وإلا لو يسمع عن هذا المثال، مثل السيد الخوي في بحث الخارج، يقول والله هذا التاجر لو يدري أن هناك انفجار وماتوا فيه جملة من التجار ما نشوفه يودي رسالة بعد. ليش؟ لانزال الاطمئنان. هذا اثنين. إذا مرة العقلاء يعملون بالحالة السابقة من أجل شنو؟ الاطمئنان. مره من اجل الاحتياط، مره من اجل شنو؟ تحصيل الواقع، يريد يحرز الواقع فيعمل بالحاله السابقه. هذا الشيخ الاخوند يقول مره ليش؟ لا، من اجل انهم غافلين عن من؟ غافلين عن الشك، يعملون بالاستصحاب، والا لو التفتوا الى الشك لما عملوا بالاستصحاب. كما في الحيوانات، الحيوانات ما تشك، الحيوانات ما تشك، فلذلك تعمل بالاستصحاب. وهو شنو؟ متى نقول استصحاب؟ اذا كان عندها يقين سابق وشك لاحق. اما اذا المبرز والذي تحت العدسه فقط اليقين، وهي شك ما عندها، نقول هذا عملا بالاستصحاب. فبعض العقلاء يعملون بالاستصحاب، هذا صوره استصحاب، ولا ما ملتفتين الى شكهم، والا لو التفتوا الى شكهم مو واضح انه يعملون بالاستصحاب. ومره لا يعملون بالاستصحاب من اجل الظن عندهم، الظن بالبقاء. ومرة يعملون بالاستصحاب لمجرد الحالة السابقة، الذي ينفع إذا كان إمضاء الشارع علما، فيما إذا كان عملهم بالاستصحاب شنو؟ للحالة السابقة، لا لأجل الاطمئنان. وإلا إذا عملوا بالاستصحاب من أجل الاطمئنان، ففي الحقيقة الاستصحاب بعد راح يكون قاعدة، لو تمام القاعدة لمن؟ للاطمئنان، حجية للاطمئنان. وإذا عملوا بالاستصحاب بما هو مظهر المن روحه شنو؟ الاحتياط. فالقاعدة بعد راح يكون الاستصحاب له الاحتياط، الاحتياط الاحتياط تلتبتوزي. وأحيانا إذا عملوا بالاستصحاب رجاء تحصيل الواقع، فيكون القاعدة الاستصحاب له لو لو شنو؟ لو كل ما يحصل الواقع، كل ما يحصل الواقع. فالشيخ الأخوند الخراساني قال والذي ينفع إذا كان إمضاء الشارع لسيرة العقلاء، فيما إذا كان عمل العقلاء بالاستصحاب مسبب فقط عن الحالة السابقة. كلما كان، يعني إذا هيك العقلاء عندهم قاعدة بس لا يعلم أن لديهم هكذا قاعدة، كلما كان عندنا يقين سابق وشك لاحق فإننا العقلاء نبني على اليقين السابق. مو نبني على اليقين السابق من أجل الاحتياط، هذا ما ينفعك. مو نبني على اليقين السابق من اجل رجاء تحصيل الواقع، مو نبني على اليقين السابق فيما لو كان عندنا اطمئنان. هذا ما ينفعك. الحجية عندئذ تعود للاطمئنان، والحجية عندئذ تعود للاحتياط، والحجية عندئذ تعود لتحصيل الواقع، والحجية عندئذ تعود للظن، وهكذا. فلم يعلم أن إمضاء الشارع كان مسببا بعدما كانت هنالك أسباب متعددة لعمل العقلاء بالاستصحاب النافع هو فيما لو كان إمضاء الشارع لسيرة العقلاء مسبب عن الحالة السابقة، لا عن الاطمئنان ولا عن تحصيل الواقع ولا ولا. زين، هذا إشكال الشيخ الأخوند الخراساني. المرحوم المغفر شي جاوب؟ الشيخ يجاوب بكلمة واحدة، يقول له أولا احنا ما يهمنا العقلاء عملوا ولا ما عملوا بالاستصحاب، عملوا الشارع أمضى ولا ما أمضى، بعد ما يهمنا أي سبب هم عملوا بالاستصحاب، المهم أن الشارع أمضى المسبب بقطع النظر عن السبب. أمضى العمل هذا لو ما أمضى؟ أمضى. إذا تقول أمضى، إذا تقول أمضى بعد خلص، لما الشارع يمضي المسبب بعد لا قيمة للتفتيش عن السبب وأنه أمضاه من أي سبب. مو أنت الأخوان تقول لابد حتى يكون الاستصحاب حجة، لابد أن الشارع يمضي سيرة العقلاء المسببة عن خصوص سبب خاص وهو شنو؟ الحالة السابقة. الشيخ المظفر يقول له لا، يكفي في حجية هذا الإمضاء أن يمضي الشارع شنو؟ الاستصحاب كمسبب دون الالتفات إلى سببه وبقطع النظر عن سببه. ثم أضيف إليك أنه بعض الأسباب مو دائما تنتج العمل بالاستصحاب، كما بالاحتياط وكما في رجاء تحصيل الواقع. الاحتياط مو دائما شنو ينتهي بنا المن إلى الاستصحاب، بل الاستصحاب أحيانا ينتهي بنا إلى نتيجة شنو؟ خلاف الاحتياط. مثل إيش؟ أنا أموالي الآن تحترق، بيت احترق، بي أموال، فأشك في أنه شنو أموالي راحت، أقول إن شاء الله باقية، لأن شك هو يقين في البقاء، يقين بالحدوث وشك في البقاء. الاستصحاب شي يقول لي؟ يقول لي لا تروح لا تطلع أموالك، ليش؟ هنا باقي. بينما الاحتياط شي يقول لي؟ الاحتياط شي يقول لي؟ جيب أموالك، جيب أموالك. فمو دائما الاحتياط، يعني مو دائما العمل بالاستصحاب ينتهي بنا إلى ما يوافق الاحتياط، بل على العكس تماما. ومو دائما العمل بالاستصحاب ينتهي بنا إلى تحصيل الواقع، بل هم على العكس تماما. شلون؟ أنا صباحا يقينا متوضي، الآن أشك أني على وضوء أو لا، الاستصحاب شيء اللي على وضوء، والحال أنه قد تكون واقعا شنو لست على وضوء. فمو دائما الاستصحاب يكون مسببا عن الاحتياط، ومو دائما الاستصحاب يكون مسببا عن رجاء تحصيل الواقع. أما الغفلة الذي ذكرتها، قلت ذول العقلاء لما يعملون بالاستصحاب ففي الحقيقة هم غافلون عن غفلتهم وغافلون عن شكهم. أقول لك هذا بلي قد يتفق لكنه لا يضر. ليش؟ لأن هؤلاء العقلاء لو نبهوا على أنهم شاكين والتفتوا إلى غفلتهم، مع التفاتهم إلى الغفلة هم يتبانون على العمل بالحالة السابقة. زين، هذا الإشكال الأول للشيخ الأخوند. إشكال الثاني للمرحوم الأخوند، قال أنه هذه السيرة مو سيرة عقلاء ولابد أنه من إمضاء من قبل الشارع. هاي السيرة لم تكن ممضاة من قبل الشارع، بل مردوع عنها. شلون مردوع عنها؟ بالآيات الناهية عن اتباع الظن. ومن الواضح أن سيرة العقلاء هنا عملت بالظن الاستصحابي، فهذه السيرة لم تكن ممضاة بل مردوع عنها أولا بالآيات الناهية عن اتباع الظن، واثنيا مردوع عنها بمن؟ بأدلة البراءة والاحتياط. شنو أدلة البراءة والاحتياط؟ أدلة البراءة والاحتياط تقول كلما كان عندك شك، احنا الأصوليين نقول براءة. يعني شنو البراءة؟ يعني قبح العقاب بلا بيان. الإخباريين شو يقولون؟ يقول كلما كان عندك شك فاحتط لدينك والتكليف منجز. أدلة البراءة والاحتياط التفتوا لزين، بيها مدلول مطابقي وبيها مدلول التزامي. شنو بيها مدلول المطابق؟ في حالة الشك، على مسلك الأصوليين شو يقولون؟ في حالة الشك، في حالة الشك اعمل بالبراءة، مدلولها المطابق، مدلولها الالتزامي، مدلولها الالتزامي، ولا أقبل منك أي سبيل للعمل به في حالة الشك، مدلولها المطابق. أدلة البراءة اعمل بالشك في دائرة الشك، اعمل بالبراءة، مدلولها المطابق، مدلولها الالتزامي، ولا أرتضي منك طريقا آخر للعمل بالشك. ف فأدلة البراءة بمدلولها الالتزامي رادع عمن عن أدلة الاستصحاب، لأن أدلة الاستصحاب وين نريد نعملها؟ في دائرة الشك. في دائرة الشك إجت أدلة البراءة قالت أنا الذي أعمل دائرة الشك بهالمساحة، هذا مدلولها المطابقي، مدلولها الالتزامي، ولا أرتضي عامل آخر معي بجنبي وهو الاستصحاب. أدلة الاحتياط تقول هم كذلك في دائرة الشك أنا الذي أعمل بمدلولها المطابقي، مدلولها الالتزامي شنو؟ لا أرتضي أي طريق آخر للعمل به في دائرة الشك. واضح هذا؟ الشيخ الآخوند القراساني قال سيرة العقلاء مردوع عنها. شنو الرادع؟ طريقة، أولا الآيات الناهية عن اتباع الظن. ليش؟ لأن السيرة العقلائية عملت بظن الاستصحاب وهو مردوع بالآيات، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. السبيل الثاني شنو؟ أدلة البراءة، إطلاقات أدلة البراءة، إطلاقات أدلة البراءة تنتهي بناء إلى الردع عن الاستصحاب. ليش إطلاقات؟ لأن أدلة البراءة تقول في دائرة الشك أنا الذي أعمل مدلولها المطابقي، قبح العقاب بلا بيان، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني شنو؟ مطلقا يعني حتى إذا كانت هناك حالة متيقنة سابقة. إيش معنى إطلاقات أدلة البراءة؟ أو احتط لدينك، رواية احتط لدينك، احتط لدينك مطلقا حتى ولو كانت هناك حالة سابقة على الترخيص. تلتفت لما أقول؟ فأدلة البراءة بإطلاقها رادعة علما لأدلة الاستصحاب، أدلة الاحتياط بإطلاقها رادعة علما لأدلة الاستصحاب. شلون الجواب عن الإشكال الأول والإشكال الثاني؟ قالها. أما الإشكال الأول ياهي الآيات ناهية عن الآيات الناهية عن اتباع الظن، طبعا هنا يجاوب جواب خلافا لما اختار في حجية خبر الآحاد. يقول الشيخ المرحوم المغفر يقول أنه الآيات الناهية عن اتباع الظن، يا ظن الآيات الناهية عن اتباع الظن فيما لو أريد من الظن تحصيل الواقع فإجت الآيات تنهى، أما لو أريد من الظن لا تحصيل الواقع وإنما تشخيص الوظيفة العملية فلا تكون الآية رادعة عن مثل هذا الظن. وبعبارة خروج الاستصحاب عن الآيات الناهية عن اتباع الظن خروجا تخصصيا، لأن الآيات تنهى عن ظن، تنهى تقول الظن الذي يراد به التشخيص الواقع أنهاك عنه. موضوع الآيات شنو؟ الظن الذي يراد به تشخيص الواقع أنهاك عنه. بينما الاستصحاب شنو؟ الظن الذي يراد به شنو؟ تحديد الوظيفة العملية. فالآيات لم تكن ناهية عن الظن الاستصحابي. ليش؟ لأن الظن الاستصحابي لم يكن الغاية المتوخاة منه تحديد الواقع وإنما تشخيص الوظيفة العملية، فيكون خروج الظن الاستصحابي عن مورد الآيات خروجا موضوعيا تخصصيا. واضحة؟ هذا الجواب الأول. طبعا فيما سبق كان عنده جواب ما أريد أدخل به، فيما سبق قال أنه الآيات ناهية عن اتباع الظن في مورد أصول الدين ذكروا، ثم قال هاي الآيات إذا كانت رادعة عن السيرة لابد أن ترجع، يجي إشكال الدور فيما سبق بين هذا المطلب، هنا يختار هذا الجواب. زين، هذا الإشكال الأول وجواب الإشكال. أما إشكال شنو؟ أن أدلة البراءة رادعة عن من؟ أدلة البراءة رادعة عن من؟ عن أدلة الاستصحاب. أدلة البراءة والاحتياط رادعة عن أدلة الاستصحاب. يقول لي جوابان. الجواب الأول أن أدلة البراءة وأدلة الاستصحاب وأدلة الاحتياط هي في عرض واحد، وإذا كانت في عرض واحد لا يعقل أن يكون دليل البراءة والاحتياط رادع عن أدلة الاستصحاب بعدما كان في عرض واحد، يعني يجريان معا. فليش هذا يردع وليش مو العكس يردع؟ ثم في عرض ثم يترقى. يقول هاي مناقشة الأولى. مناقشة الثانية يقول بل أن أدلة الاستصحاب مقدمة اليمن على أدلة البراءة والاحتياط، أي أن أدلة البراءة والاحتياط في طول أدلة الاستصحاب، وينبغي أن يكون الرادع عن أدلة البراءة والاحتياط هو الاستصحاب. المستشكل سوى العكس، قال أدلة الاستصحاب في طول أدلة البراءة، فأدلة البراءة والاحتياط هي التي تردع أدلة الاستصحاب. مش قال الشيخ جاوب بجوابين، قال أولا لا أنا أقولهم في عرض، اثنيا مناقشة ترقي، مناقشة يترقى به الشيخ، يقول بالعكس أن أدلة البراءة والاحتياط هي التي شنو؟ في طول. وأدلة الاستصحاب هي المقدمة، أدلة الاستصحاب هي المقدمة. طبعا بس هذا شنو حوالي على مثلث، ليش عود أدلة الاستصحاب؟ هو الشيخ يقول كما أبين فيما سيأتي، ليش أدلة الاستصحاب هي المقدمة على أدلة البراءة والاحتياط؟ راح يجي فيما بعد إن شاء الله يقول أدلة الاستصحاب حاكمة على أدلة البراءة شنو والاحتياط. شلون أدلة؟ لأن أدلة شنو حاكمة؟ يعني تهدم موضوع البراءة هدما تعبديا. شلون هدما تعبديا؟ هو موضوع البراءة شنو؟ موضوع البراءة قبح العقاب شنو؟ بلا بيان. إذا موضوع البراءة شنو؟ كلما لم يكن بيان فالشارع يقبح منه العقاب، مو شيء. كلما لم يكن بيان يجي الاستصحاب شو يقول؟ يقول أنا البيان. الاستصحاب يقول أنا البيان. ففي الحقيقة الاستصحاب مقدم على أدلة البراءة. ليش مقدم؟ لأن الاستصحاب يهدم موضوع البراءة ويهدم موضوع الاحتياط. وبعبارة الاستصحاب حاكم على أدلة البراءة والاحتياط.
شغلنا العقاب بلا بيان، المراد بالبيان
هي بيان
حقيقي
وتعبدي مثلا. لا بمنجز قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا قبح العقاب بلا منجز.
المراد بالبيان
المنجز
بدون منجز
بدون منجز.
هنا بعد يقول شامل
الاصحاب، يقول الاصحاب يقول انا منجز يقول. فينتهي في موضوع البراءة. بس خل اطبق لك هذا ان شاء الله حتى سيدنا.
يعني هذا العفو الاصحاب اللي قدس
لا 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 بقطع النظر، هاي غيبت هاي، وإنما هي أدلة
أخذ من الجديد
أو أخذ من الشارع. لا بس لم يكن منظور من هالجهة، يعني تقديمه لأنه أمارة. لا هو يقول أدلة الاستصحاب تقدمه على أدلة البراءة حتى لو كان أصلا عمليا، حتى لو كان أصلا عمليا هو مفاد أدلة. طبعا قلت هاي حوالة على مفلس، بعدين راح يبينها بشكل مسهل في تعارض الأصول. هنا السيد الشهيد يبحث لماذا يتقدم الاستصحاب على البراءة، بس على العجالة هو بين بهذا المقتضب، قال أنه الاستصحاب أدلته مقدمة على أدلة البراءة والاحتياط، وما بين وجه التقديم. أنا بينت وجه التقديم هو حفومة أدلة الاستصحاب على أدلة البراءة، وإن كان هناك وجوه لعله أخر تذكر في وجه التقديم، تقديم أدلة الاستصحاب على أدلة البراءة. زين، أدلة الاستصحاب. الدليل الأول بناء العقلاء. لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالحال بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، وعلى ذلك قامت معايش العباد. ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولما قامت لهم سوق وتجارة. وقيل أن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها والماشية تعود إلى مرابضها، ولكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي أن يعد من المهازل لعدم حصول الاحتمال. لعدم حصول الاحتمال يعني شنو؟ لعدم حصول الشك عندها حتى يكون ذلك منها استصحابا. ولذلك أكو كلمة ذكرني كلمة للشيخ مطهري، كلمة واي جميلة، يقول إحنا مطلوب من عندنا في بعض القضايا يقين واعتقاد وعدم شك كما في قضايا أصول الدين، بس مو ترى دائما اليقين أفضل من الشك؟ تدرون مو دائما اليقين أفضل من الشك، عندنا يقين دون مستوى الشك، يعني وبعبارة عندنا استقرار دون مستوى الشك، عندنا استقرار دون مستوى الشك، وعندنا شك وعندنا يقين. اليقين الممدوح هو اليقين الذي شنو؟ الذي يتجاوز مرحلة الشك. يقول اليوم الحيوانات ما تشك عندها حالة استقرار، بس هل هذا استقرارها أفضل من الشك؟ هذا استقرار دون مرتبة الشك. عندنا استقرار بعد ما
بعد
مرتبة هذا الاستقرار الممدوح.
أما إذا ما شو أدلتهم على أن الحيوانات لا تشك؟
هذا بشكل لا شعور، ما يطلع عليها احتمال،
هو فقط عقل ما عنده، مو أكثر.
إيه؟ فلما عقل ما عنده ما يفكر يقول ها يقين سابق والآن أنا دا أشك.
لا مو هذا، مو هيك تفكير، أقصد يعني اليقين، لأنه لا قلنا أكو يقين فليش نمنع الشك؟
لا هو هذا، حتى هذا اليقين لا ما نقبل انه الحيوانات عندها يقين، وانا ما شنو عندها؟ عندها غريزه، عندها توجهات لا شعوريه هي.
هسه بعض المعاجز الانبياء من يكلمون الحيوانات،
طبعا هذا بناء على ارتضاء هذه الدعوه، والا هسه هذه تامه او مو تامه هذا بعد كلاميا وعقائديا.
الحيوانات هي من شأنية الشك
شلون شيخ؟
نقول الحيوانات وغير الحيوانات من شأنية الشك حتى نجيب الشك واليقين.
هو هذا اللي أقول أولا الحيوانات غير الإنسان، أولا عندها عقل، عندها تفكير، ما عندها ترى مسألة مو كلش يعني محسومة كما أفاد الشيخ مسألة مو. ولذلك وهذا يتفرع سؤال بعدي أنه هي مكلفة لو ما مكلفة، تحشر لو ما تحشر. سيد العلامة عند بحث، يعني هذا بعض الأبحاث نتلقاها بتلقي سفهي، عند بحث عميق في الحيوان ده شكم، وهذا عندنا
يسبح لله
أي فهذا. فعند بحث أنه أظن في الجزء الثاني هسه أو الثالث من الميزان عند أنه حشر الحيوانات وإذا الوحوش حشرت، مجموعة أبحاث عند أنه هذا الحشر شنو هذا الحشر، الحشر يعني جمعهم للحساب، الحشر مو بس أجمعه. فيذكر هناك بحث إذا الأخوة يطالعوا زين. وقيل أن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها والماشية تعود إلى مرابضها، ولكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي أن يعد من المهازل لعدم حصول الاحتمال عندها حتى يكون ذلك منها استصحابا، بل تجري في ذلك على وفق عاداتها بنحو لا شعوري. وعلى كل حال فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع أحوالهم وشؤونهم، في جميع أحوالهم وشؤونهم يعني شنو؟ يعني سواء كانت أغراض تكوينية، شنو أغراض تكوينية؟ البارحة أنا عندي مي بالثلاجة، اليوم أستصحب وجوده، هذا غرض تكويني. أو أغراض تشريعية، البارحة أبوي طلب مني أن أجيب يعني آمر ومأمور. الأغراض التكوينية كلما لم يكن آمر ومأمور، الأغراض المولوية كلما كان آمر ومأمور. البارحة أبوي طلب مني أجيب خبز، بعد يريد لو ما أستصحب البقاء، بقاء الطلب في بقاء في جميع أحوالهم وشؤونهم مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إليه. وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى، فنقول أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم، فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية، طبعا لابد عن طريقتهم العملية وين عملوا بها؟ بالشارع. ماذا عملوا بها؟ بجانب الحياة، مو وظيفة الشارع أن يردع. فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية يثبت على سبيل القطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، وإلا لظهر وبان ولبلغه الناس، وقد تقدم مثل ذلك لحجية خبر واحد. وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين، الأولى ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب، الثاني كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم. وقد وقعت المناقشة في المقدمتين معا، ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل به الاستدلال، لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعية، وإلا فلا يثبت بها المطلوب ولا تقوم بها للاستصحاب ونحو حجة. أما الأولى يعني ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب، فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني رحمه الله بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء، على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع اللذين يقصدهم الشيخ الأنصاري. فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له، وهو القول التاسع، ولا يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال كما سبق. واضح المناقشة؟ يقول سيرة العقلاء ترى صح إذا شكوا بالبقاء، بس إذا كان شكهم بالبقاء مسبب عن المانع، أما إذا إحنا نريد ندعي أن سيرة العقلاء جارية على العمل على إبقاء ما كان، سواء كان الشك في البقاء مسبب عن المقتضي أو عن المانع. وأما المقدمة الثانية فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند في الكفاية بوجهين نذكرهما ونذكر الجواب عنهما. أولا إن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع إلا إذا أحرزنا أن منشأ بنائهم العملي هو التعبد بالحالة السابقة من قبلهم، أي أنهم يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنها سابقة لنستكشف منه تعبد الشارع. لكن راح يقول أكو أسباب عندهم، ولكن ليس هذا ياهو أنه يعملون بالاستصحاب لمجرد الحالة السابقة بمحرز منهم. إذا لم يكن مقطوع العدم فإنه من الجائز قريبا أن أخذهم بالحالة السابقة لا لأجل أنها حالة سابقة، بل لأجل رجاء تحصيل الواقع. طبعا إذا كان لأجل رجاء تحصيل الواقع، فأحيانا إذا كان تحصيل الواقع مو شنو ما يلتئم مع الاستصحاب، بعد يعملون بالاستصحاب لو ما يعملون ها؟ ما يعملون. أو لأجل الاحتياط أخرى. فإذا كان لأجل الاحتياط نقول في المورد الذي باحتياط يعنون بالاستصحاب، أما إذا كان الاستصحاب نتيجة على عكس الاحتياط ما يعنون بالاستصحاب. ففي الحقيقة وتمام المدرك روح عمل العقلاء هو الاحتياط، زين، أو لأجل اطمئنانهم ببقاء ما كان. ثالثة، أما إذا لم يكن عندهم اطمئنان لا يعملون بالحالة السابقة، أو لأجل ظنهم بالبقاء ولو نوعا، يعني الظن النوعي. رابعة، أو لأجل غفلتهم عن الشك أحيانا. خامسة، وإذا كان الأمر كذلك فلم يحرز تعبد الشارع بالحالة السابقة، يعني إمضاء الشارع للحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود. الجواب أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، وهذا ثابت عندهم من غير شك. يريد الشيخ يقول هم تبانوا ولو مو تبانوا؟
تبانوا.
أنا أضرب مثال الآن، لو الشارع أمضى حضور الأخوة في هذا المكان، الشارع الشريف أمضى حضور الأخوة في هذا المكان، هسه مرة البعض حاضر في هذا المكان عند درس، مرة البعض حاضر في هذا المكان عند مباحث، مرة البعض حاضر في هذا المكان يريد يصلي، مرة البعض عند حاضر في هذا المكان يريد يقرأ قرآن، مناشئ الحضور مختلفة لو واحدة، بس الشارع الشيخ يقول بالنتيجة أمضى الحضور لو ما أمضى؟ أمضى، هسه بقطع النظر هذا جاي يقرأ قرآن، هذا جاي باحث، هذا المهم أمضى الحضور. زين، أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، وهذا ثابت عندهم من غير شك، أي أن لهم قاعدة عملية تبانوا عليها ويتبعونها أبدا مع الالتفات والتوجه إلى ذلك. أما فرض الغفلة من بعضهم أحيانا فهو صحيح، ولكن لا يضر في ثبوت التباني منهم دائما مع الالتفات، ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرد الكون السابق. يعني بعضهم يعمل بالاستصحاب ليش؟ للكون السابق. يعني شنو الكون السابق؟ يقول الوجود السابق، الوجود السابق شنو؟ أعمل بالاستصحاب للوجود السابق، لأن كان عندي يقين سابق، يعني وجود سابق، كينونة سابقة، فأعمل بذلك الوجود السابق، أو من جهة الاطمئنان عندهم، أو الظن لأجل الغلبة، أو لأي شيء آخر من هذا القبيل، فهي قاعدة ثابتة عندهم، فتكون ثابتة أيضا عند الشارع، ولا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها. وإذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا التعبد بها من قبله، فتكون حجة على المكلف وللمكلف. نعم، احتمال كون السبب في بنائهم ولو أحيانا رجاء تحصيل الواقع أو الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوت القاعدة عند الشارع كقاعدة. ليش؟ لأنها لا تكون عندهم كقاعدة، وإنما شنو راح تكون عندهم؟ ها؟ إذا هم عملوا بها من أجل الاحتياط تحصيل الواقع، بعد صار عندهم قاعدة لو شنو؟ تطبيق للاحتياط، تطبيق للاحتياط، لأنها لا تكون عندهم كقاعدة وإنما لأجل الحالة السابقة، وإنما تطبيق. ثم يقول الشيخ يقول بس عملهم بالاستصحاب من أجل الاحتياط والرجاء ترى هذا بعيد، ولكن الرجاء بعيد جدا من قبلهم ما لم يكن هناك عنده اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحالة السابقة، لاحتمال أن الواقع غير الحالة السابقة، بل قد يترتب على عدم البقاء أغراض مهمة، فالبناء على البقاء خلاف الرجاء، وكذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على من؟ على عدم البقاء. مثل ما شنو؟ الاحتياط يقتضي على عدم البقاء، أموالها تحترق، قوليها إن شاء الله باقية، هي كانت موجودة يقين سابق بالبقاء، شك في الزوال، الاستصحاب يقول لي ابقى، مع أن الاحتياط شي يقول لي لا بادر، وكذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على عدم البقاء، فهذه الاحتمالات ساقطة في كونها سببا لتباني العقلاء ولو أحيانا. زين، ثانيا، بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان، نقول أن هذا لا يستكشف منه حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم وثبت لدينا أنه ماض عنده، ولكن لا دليل على هذا الرضا والإمضاء، بل أن عمومات الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم كافية في الردع عن اتباع بناء العقلاء. وكذلك هذا الإشكال الأول، وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات، بل احتمال عمومها للمورد كاف في تزلزل اليقين بهذه احتمال عمومها، ياهي عمومها عموم أدلة البراءة والاحتياط. تقول أدلة رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا حتى وإن كان شبه حالة سابقة، احتط لدينك مطلقا حتى وإن كانت حالة سابقة، بل احتمال عمومها للمورد كاف في تزلزل اليقين بهذه المقدمة، فلا وجه لاتباع هذا البناء، إذ لا بد في اتباعه من قيام الدليل على أنه ممضي من قبل الشارع ولا دليل. والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية عن اللحو الذي بيناه، فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر. ليش؟ قال لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل والكاشف عن موافقته كما تقدم. طبعا قلت هذا يتم بناء على مسلك الشيخ الأصفهاني. أكو هنالك خلاف في السير العقلائي. الشيخ الأصفهاني وتبع له المظفر يقول السير العقلائي هي تلك السير المنعقدة بين العقلاء والتي كانت على أساس أغراض عقلائية، وهي نكتة حفظ النظام. بس الكتول زين، هذا ده يتكلم الشيخ على مبنى السير العقلائية بها رأيان، بها رأيان، رأي هذا يلاحظ سيرة العقلائي على رأي الأصفهاني وأكو سيرة عقلائي على رأي المشهور. الأصفهاني والشيخ المظفر يقولون السير العقلائية هي تلك السير المنتشرة بين العقلاء والتي كان أساسها شنو؟ نكتة عقلائية. شنو نكتة العقلائية؟ حفظ النظام، هاي نكتة عقلائية. أما إذا كانت سيرة منتشرة بين العقلاء لكن لم تكن قائمة على أساس نكتة عقلائية، أنا الأصفهاني ما أسميها سيرة عقلائية، وأنا إذا كانت ناتجة من الانفعاليات والعاديات أما الجماعة الآخرين يقولوا لا، السير العقلائية هي تلك السير المنتشرة بين العقلاء سواء كانت قائمة على أساس نكتة حفظ النظام أو غيرها كالعاديات والانفعاليات والعاطفيات على مبنى الشيخ الأصفهاني. إذا كانت السير العقلائية هي عمل العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم عاديون، فلا بد أن يكون الشارع شنو؟ موافقا له. كتبت زين. قال والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بيناه، فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر، لأن نفس بناء العقلاء عندي أنا الأصفهاني والمظفر هو الدليل والكاشف عن موافقتي. ليش؟ لأن بناء العقلاء عندي بما هم عقلاء لنكتة عقلائية وهي حفظ النظام، فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الردع ولا حاجة إلى دليل آخر على إثبات رضاه وإمضائه. وعليه فلم يبقى علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم في أنها صالحة للردع في المقام أو غير صالحة. والحق أنها غير صالحة. ليش؟ قال لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلمي هو النهي عنه لإثبات الواقع به، وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع، وإنما شنو؟ تحديد الوظيفة العملية. فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك، فلا ترتبط بالموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار حتى تكون شاملة لمثله، أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار شنو تخصصا. ليش؟ لأن الآيات تنهى عن الظن الذي يراد منه الواقع، والاستصحاب ظن يراد منه شنو؟
تحديد
الوظيفة، فخارج تخصصا. وأما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو عند مناقشته، فهو في عرض الدليل على الاستصحاب، فليش يكون رادع وليش ما هذا يكون رادع؟ فلا يصلح للردع عنه لأن كل منهما موضوعه الشك. بل ترقى أدلة الاستصحاب مقدمة، يعني ذيك في طول أدلة الاستصحاب، بل أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة هذه الأصول كما سيأتي، كما سيأتي الدليل الثاني حكم العقل يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.